أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله تحت عنوان: الاعتدال الديني واستقرار المجتمع. وفي الحديث محوران: المحور الأول تعزيز الحالة الدينية في المجتمع، وقبل ذلك أطروا أنفاسكم بذكر محمد وآل محمد. حين يجري الحديث عن جودة الحياة والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان في الحياة، غالبا ما يكون التركيز على الجوانب المادية الخدمية، ويتم تجاهل البعد المعنوي الروحي الأخلاقي في حياة الإنسان. لكن الواقع: الإنسان ليس جسما فقط وليس مادة فقط، إنه كائن متميز ببعده الروحي والمعنوي. لو توفرت كل وسائل الرفاه المادي للإنسان ولكنه كان يعيش الخواء الروحي والجفاف المعنوي، فإن حياته لا يمكن أن تكون سعيدة ولا مستقرة. وأكبر دليل على ذلك تجربة المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية الآن هي النموذج الأعلى في الالتزام بمؤشرات جودة الحياة. التقارير التي تخرج سنويا حول مؤشرات السعادة، مؤشرات جودة الحياة، غالبا تلك البلدان وتلك المجتمعات لديها تفوق على هذا الصعيد، على صعيد التعليم، على صعيد الإنتاج المادي، على صعيد توفر الخدمات المختلفة، على مختلف الصعد التي ترتبط بحياة الإنسان: فرص العمل، فرص الإبداع، فرص الابتكار، المشاركة في الحياة السياسية العامة، وهكذا في مختلف المجالات. تلك الدول والمجتمعات لا شك في تقدمها وتفوقها، بحيث أصبحت أنموذجا. مختلف المجتمعات تنظر إليها من أجل الاستفادة من تجربتها على هذا الصعيد. ويطمح أبناء كثير من المجتمعات أن يستنسخوا تجربة الحياة في المجتمعات الغربية، يتمنوا لو في بلدانهم ومجتمعاتهم حياة متقدمة كما هي الحالة في المجتمعات الغربية، وبعضهم يعيش حالة انبهار بما تحقق ويتحقق في تلك المجتمعات الغربية. ولكن في الواقع من يبحث ويتأمل ويدقق النظر يجد أن تلك المجتمعات تعيش خللا كبيرا وتعيش ثغرات خطيرة في حياتها، يتحدث عنها المفكرون من أبناء تلك المجتمعات، وتتحدث عنها التقارير والإحصائيات بسبب تجاهل البعد الروحي والمعنوي في حياة الإنسان. الإنسان هناك أصبح يلهث خلف المصالح المادية متناسيا ذاته، متناسيا التفكير في مبدئه ومصيره، متجاهلا البعد المعنوي والروحي في شخصيته كإنسان. وحينئذ فإن هذا اللهاث المستمر خلف المادة دون أي بعد آخر يحدث للإنسان أزمات في حياته، ينسيه ذاته، يشعره بالضياع، يشعره بالخواء والفراغ النفسي. وهذا ما يشكو منه البعض من الغربيين أنفسهم، ولذلك لديهم إقبال على مختلف الديانات. صحيح أنهم يؤمنون بالله في المجمل، كما تحدثنا أكثر من 90% من الشعب الأمريكي يؤمنون بالدين، ولكنه دين لا يرتبط كثيرا بالمشاعر والأحاسيس، يبقى مجرد قناعة معينة في الذهن وضمن إطار ومستوى محدود، وهذا لا يشبع ما يحتاجه الإنسان في المجال الروحي. اللهث خلف المصالح الدنيوية يجعل الإنسان غير مستقر النفس، وبالتالي كما يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تتأزم حياة الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول: مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. إذا لم يكن هناك اهتمام بالبعد المعنوي الروحي الأخلاقي في حياة الإنسان، يفقد الإنسان التوازن في حياته، يفقد المعنى في وجوده، وبالتالي يكون عرضة لمختلف المشاكل والأزمات النفسية والاجتماعية. هذه الأرقام التي تصدر سنويا عن تصاعد حالات الانتحار في تلك المجتمعات، انتحار، ناس يضعون حدا لحياتهم، لماذا؟ وهم يعيشون في مجتمعات فيها أعلى مستوى للرفاهية. في اليابان مثلا ارتفعت حالات الانتحار سنة 2020 إلى 20,919 حالة انتحار في اليابان. ماذا ينقص الإنسان في اليابان من وسائل الحياة المادية؟ مجتمع متطور متقدم، حتى أن متوسط الأعمار في اليابان هو الأعلى على مستوى العالم، ولكن المسألة لا تنحصر في الوسائل المادية وفي المكاسب المادية في حياة الإنسان. في الولايات المتحدة الأمريكية وضع 48,000 شخص حدا لحياتهم عام 2018 حسب إحصائيات مركز السيطرة على الأوبئة الأمريكي. وهكذا بإمكان الإنسان عبر الإنترنت على جوجل يدخل على إحصائيات الانتحار ليرى أرقام الانتحار في تلك المجتمعات المادية المتقدمة. هذا مظهر من مظاهر التأزم النفسي والخواء والفراغ الروحي الذي يعيشونه في تلك المجتمعات. وكذلك مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب يشعر الإنسان بلا جدوائية حياته، يدفعه للعزل عن محيطه وعن العالم، يشعره بالإحباط. هذا المرض بدأ ينتشر وخاصة في المجتمعات المادية، وحسب منظمة الصحة العالمية أكثر من 300 مليون شخص من مختلف الأعمار على مستوى العالم يعانون من الاكتئاب. هذه كلها مظاهر لهذه الحالة من الخواء الروحي، الإدمان على المخدرات، ثم حالة التفكك الاجتماعي والأسري. الأسرة هناك متفككة، العلاقة بين الآباء والأبناء والأمهات والناس مع بعضهم البعض والأرحام هم يتحدثون عن ذلك، والشباب المبتعثون أو المسافرون إلى تلك البلدان يدركون هذه الحقيقة ويعرفونها من خلال حديثهم مع أبناء تلك المجتمعات. لا نقول أن هذا شامل للجميع، لكن قطاعا واسعا من تلك المجتمعات يعيشون هذه المشكلة وهذه الحالة. ليس هناك ذلك التلاحم والتكافل الاجتماعي، كل واحد مشغول بذاته، مشغول بتحقيق مصالحه، بل هناك حالة من الأنانية التي قد تدفع إلى العدوان على حقوق الآخر. وهذا ما نراه في كثير من الحالات في داخل تلك المجتمعات وفي تعامل تلك المجتمعات الغربية، على الأقل على مستوى الإدارات السياسية لتلك المجتمعات، تعاملهم مع المجتمعات الأخرى بالهيمنة والاستعمار وإشعال الحروب والأزمات وامتصاص ثروات الشعوب. هذا كله نتيجة الروح المادية المتجذرة في نفس الإنسان الغربي، وكله بسبب تجاهل البعد المعنوي والروحي والأخلاقي. ثم هذا الابتذال الأخلاقي والعاطفي، كيف أصبح هناك حالة من الابتذال؟ أصبحت الحالة العاطفية والجنسية حالة مسفة إلى مستوى الانحطاط. يشجعون الحالة المثلية في بعض أوساطهم ويشجعون العلاقات، يقننون العلاقات المثلية والعلاقات غير المشروعة خارج الإطار الزوجي. وتجارة الجنس والتي بدأ يعاني منها حتى الأطفال والقاصرين، إحصائيات وأحداث كثيرة يمكن للإنسان أن يطلع عليها مما يعيشه الإنسان في تلك المجتمعات. كل هذا يؤكد أهمية الجانب المعنوي والروحي في حياة الإنسان، وهذا ما تؤمنه الحالة الدينية. الحالة الدينية تمنح الإنسان الطمأنينة في نفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحالة الدينية هي التي تؤكد حالة التماسك الأسري، حالة التكافل الاجتماعي. ونحن إذا كنا نطمح للارتقاء والتطوير في مجالات جودة الحياة في الأبعاد المادية المختلفة، وهذا ما يشجعنا عليه الدين كما تحدثنا في الليالي الماضية، فإننا في نفس الوقت نؤكد على أهمية هذا البعد، لأنه لا يمكن تحقيق مستوى المتقدم من جودة الحياة مع إغفال الجانب الروحي والمعنوي. ونحن بحمد الله في مجتمعاتنا لا يزال الناس متمسكين بانتمائهم الديني، باهتماماتهم الروحية، وهذا ما ينبغي أن يعزز، وهذا ما ينبغي أن يقوى في المجتمع. تعزيز الحالة الدينية في المجتمع مصلحة كبيرة للمجتمع، علينا أن لا نتساهل في هذا الأمر. مع الأسف بعض المثقفين يغفلون هذا البعد، يركزون على بعض السلبيات والأخطاء الموجودة في الحالة الدينية. الحالة الدينية حالة بشرية تحصل فيها أخطاء، تحصل فيها سلبيات، لكن هذا لا يبرر للمثقف الواعي أن يتجاهل أهمية الحالة الدينية في المجتمع. نحن في حاجة إلى المثقفين من أبناء مجتمعاتنا حتى يساعدوا في تعزيز الحالة الدينية، يساعدوا في تقويمها، يساعدوا في تقديم النقد البناء من أجل تعزيز الحالة الدينية، وليس للاستهانة بها وليس للتحريض عليها. المثقف الواعي المرتبط بمجتمعه الذي يقرأ الواقع العالمي والإنساني عليه أن يحمل هم ترشيد وتعزيز الحالة الدينية في مجتمعه. والخطاب للبعض، إن شاء الله معظم مثقفين يدركون هذا الأمر وهم جزء من المجتمع، لكن البعض من المثقفين عليهم أن لا ينفصلوا عن الأجواء الدينية في مجتمعاتهم، أن يكونوا مع الأجواء الدينية، أن يتفاعلوا معها، أن يساعدوا في ترشيدها، في تقويمها. الحالة الدينية ليست حالة منحصرة في من يتبنونها، إنها حالة لكل المجتمع، إنها مكسب لكل المجتمع. فعلينا أن نعمل لتعزيز الحالة الدينية، وأن لا نشجع ما يضعف الحالة الدينية. هناك انبهار بالنموذج الغربي، والنموذج الغربي يبشر بنسخته وبنموذجه وثقافته، يريد أن ينشر ثقافته في كل الشعوب والمجتمعات، أن يمسخ الحضارات الأخرى، هوية المجتمعات الأخرى. نحن علينا أن نتمسك بهويتنا الدينية، بقيمنا الدينية، نأخذ الجانب الإيجابي من تلك الحضارة ومن تلك المجتمعات، دون أن نفرط في المكسب العظيم الذي عندنا وهو الاهتمام بالجانب الروحي. علينا أن نحافظ على هذا المكسب وأن نتمسك به. هذا هو المحور الأول. ننتقل إلى المحور الثاني، الحالة الدينية ومنزلق التطرف. بعد أن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد، إن من أهم المبررات التي يتحدث عنها الآن على المستوى العالمي وعلى مستوى مجتمعاتنا الإسلامية في نقد الحالة الدينية وجود مظاهر التطرف في بعض المساحات من الحالة الدينية، ولا شك أن التطرف منزلق خطير. أساساً الدين مطلوب من أجل الاستقرار والطمأنينة النفسية، كما ذكرنا قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدين ينشر المحبة بين الناس وينشر الألفة بين الناس، هذه رسالة الدين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يتحدث فيما روي عنه أن الغرض الأساس لرسالته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالألفة والتكافل بين الناس والمحبة بين الناس هذه من في طليعة مكارم الأخلاق. لكن مع الأسف الشديد هناك ظاهرة أصابت أجزاء من الحالة الدينية، فتحول دورها الإيجابي إلى دور سلبي. بدل أن تكون دافعا للاستقرار النفسي والاجتماعي ومعززة للألفة والسلم والأخوة بين أبناء المجتمع، أصبحت منبعا للتعصب وللتشدد ولتمزق المجتمع. وهذا ما عانت منه مجتمعاتنا الإسلامية، وخاصة في العقود الأخيرة من الزمن. هذه الحركات المتطرفة، هذه التوجهات المتشددة هي التي شوهت الدين وبررت قيام حركات مناوعة للدين وتصرفات مناوئة للدين في مختلف أنحاء العالم وفي داخل مجتمعاتنا الإسلامية، أوجدت تشظيا وتمزقا واحترابا داخليا باسم الدين. حالة التطرف والتشدد ليست حالة جديدة طارئة، من الزمن القديم الديانات السابقة حصلت فيها هذه الحالة. ولذلك القرآن الكريم يحذر أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين هو الحالة المتطرفة في الدين. وحتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك متطرفون يزايدون حتى على رسول الله، يصير فهم سيء للدين، تشدد في فهم الدين، مع أن اليسر أصل أساس في الدين. الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هناك فهم ينشأ خطأ، سوء فهم للدين، وقد تدعمه أغراض مصلحية أو عقد نفسية، في بعض الأحيان أيضا عوامل خارجية تشجع توجهات التطرف في داخل المجتمع الإسلامي. كان هذا موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. نذكر نموذجا واحدا عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة، ناس يمشوا ما عندهم دواب. فلما انتهى إلى كراع الغميم منطقة، دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر، رمضان وكانوا صايمين، لكن باعتبار سفر قطعوا مسافة دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر، ثم أفطر الناس معه. النبي أفطر وهو النبي والدين يفهم منه، لكن جماعة من الناس بقوا على صومهم. لا، شلون نفطر؟ رمضان شلون حكم شرعي؟ شلون نفطر؟ رسول الله وياهم هو يفطر، رسول الله فطر وهو يأمر الناس بالإفطار، يزايد حتى على رسول الله. فسماهم النبي صلى الله عليه وآله العصاح، هذولا يصوموا على أساس هم متشددين، يعني متمسكين أكثر بالدين. النبي يسميهم العصاة، هذه مزايدة على رسول الله. حالة المزايدة أيضا واجهها الأئمة، حتى على الأئمة ناس يزايدوا في الدين، الأئمة واجهوا هذه الحالة. مثلا هذه الرواية لا يتسع الوقت لعدد ولكثير من الأمثلة، هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن بعض شيعته، يقول: أما والله، هذا الحديث موجود في الكافي، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا. الإمام الصادق يقول هم لو ينقلوا بس كلامنا، لو هالناس لو هالشيعة بس ينقلوا كلام أهل البيت يصبحون أعز، لأن كلامهم موافق للفطرة، منسجم مع العقل وفطرة الإنسان، منسجم مع قيم الدين مبادئ الدين، كانوا به أعز. وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ما حد يقدر يأخذهم ينتقدهم، كلامهم كلام سليم رشيد، هذا كلام أهل البيت. ولكن أحدهم، الإمام يقول أحدهم يعني بعض الشيعة، يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا. ولهذا عانى العلماء من وجود الروايات المدسوسة والموضوعة والمختلقة والكلام الإضافي في أحاديث أهل البيت، وهذا ما سبب مشكلة لمدرسة أهل البيت في كل العصور. لكن العلماء المحققين بذلوا وما زالوا يبذلون الجهد لتصفية هذا التراث وإبعاد هذه الموضوعات، الأشياء التي اختلقت والتي وضعت والتي أضيفت في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي عصرنا الحاضر تعتبر مدرسة المرجع الراحل السيد الخوئي رحمه الله مدرسة متميزة على هذا الصعيد، على صعيد تمحيص الروايات وأسانيد الروايات. ولذلك عند موسوعة معجم رجال الحديث لدراسة كل الرواة الذين رووا أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفرز هؤلاء الرواة، أين الوضاعين منهم، أين المجاهيل، أين المندسين، أين الغلاة منهم، فرز لهؤلاء الرواة من أجل أن نصل إلى الروايات المعتبرة والتي يطمئن الإنسان إلى صدورها من أهل البيت عليهم السلام. قبل مدة تحدث سماحة السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الأعلى، السيد السيستاني حفظه الله، تحدث عن هذا الجهد الذي بذله السيد الخوئي رحمه الله، قال: إن من أهم ما تميز به الإمام الخوئي رضوان الله عليه هو منهجه العلمي الرصين في التعامل مع الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتزامه الصارم بنقدها من حيث مصادرها وأسانيدها ومتونها وعدم التعويل إلا على المعتبر منها من جميع الجهات، وكذلك إبرازه لدور علم الرجال وأهميته الفائقة في استنباط الأحكام الشرعية والوصول إلى المعارف الإسلامية الأصيلة، مو فقط الأحكام الشرعية، كل المعارف الإسلامية أيضا ينبغي الاطمئنان إلى مصادرها ورواياتها. وتابع السيد السيستاني قائلا: إن أهمية ما قام به الإمام الخوئي قدس سره تتجلى في هذا المجال بملاحظة المحاولات التي يقوم بها البعض في هذه الأيام، الكلام للسيد السيستاني، لإرجاع عجلة الفكر إلى الوراء بالترويج لنمط من الأفكار المبنية على الأخذ بروايات الوضاعين والضعفاء وما بحكمهما مما ورد في المصادر غير المعتبرة، وعد ذلك كله من علوم الأئمة الطاهرين، روايات ضعيفة، روايات موضوعة من مصادر غير معتبرة، كيف تعدونها من علوم أهل البيت؟ يقول: والبناء عليه في تحديد معالم مدرستهم الفكرية العظيمة. وأضاف: إن التمسك بمنهج الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في نقد الأحاديث وتمحيصها والتدقيق فيها كفيل بإفشال هذه المحاولات الغريبة التي لو قدر لها شيء من النجاح فإنها ستؤثر سلبا على المسيرة الفكرية لأتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولن يحدث ذلك إن شاء الله تعالى. إذن حالة التطرف تنشأ في الساحة الدينية بسبب فهم خطأ للدين، بسبب مقولات تنسب إلى الدين، أما الدين الأصيل فلا يقبل بالتطرف ولا يسمح بوجود التشدد والتطرف. الدين يربي أبناءه على التعامل مع كل البشر بمحبة واعتدال. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى غير المسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حتى من يختلف معك في الدين تعيش معه، تتعايش معه، تتعامل معه بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان مطلقا ومع الكل. هذه هي تربية الدين حتى لو كان مختلف معك في الدين، فضلا عما لو كان من دينك ولكنه ضمن مذهب آخر. مع الأسف حالة التطرف التي حصلت في الأمة الإسلامية أوجدت هذه الانشقاقات والاحترابات الطائفية والمذهبية، صار الناس يقتل بعضهم بعضا عند اختلاف مذاهبهم، يؤذي بعضهم بعضا، يسيء بعضهم إلى بعض، يشاهر بعضهم ببعض، تعبئة، تمييز طائفي بين الناس. هذا كله مخالف للدين، الدين لا يقبل بهذه الحالة، هذا مرض أصاب الحالة الدينية، التطرف مرض خطير أصاب الحالة الدينية، والدين لا يرضى به. أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يؤكدون على شيعتهم أن يتعاملوا مع الآخرين المختلفين معهم في المذهب بأفضل طريقة وبأحسن أسلوب، وأن يحافظوا على الأخوة الإسلامية معهم. نكتفي هنا برواية واحدة عن الإمام الصادق عليه السلام عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا، مذاهب أخرى ليسوا من مذهبنا، كيف نتعامل معهم؟ اسمعوا كلام الإمام، قال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم، هذه أخلاق الأئمة، إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة لهم، فلا يرضى الدين بالتشدد والإساءة لمن يخالفك في المذهب. وداخل المذهب الشيعة باعتبارهم تجمع بشري تصير أيضا بيناتهم اختلافات في الآراء، اختلافات في المصالح، كيف يتعامل الشيعي مع أخيه الشيعي حينما يختلف معه في الرأي؟ هل يحق له أن يسيء إليه، أن يشنع عليه، أن يتبرأ منه؟ بعض الناس عندهم رأي معين، أي شيعي يخالفهم في رأيهم عندئذ تنتهك حرمته، تستباح حقوقه، يصنف بأنه خارج الدين، خارج المذهب، يميع العقيدة، لا لشيء إلا لأنه يختلف معهم في هذا الرأي أو ذلك الرأي. أئمة أهل البيت لا يقبلون بهذا الخلق، هذا تطرف، هذا إرهاب فكري، هذا ممارسة للوصاية على عقول الناس. نعم، لكل أحد أن يبين وجهة نظره وأن يطرح أدلته وبراهينه، والناس يختارون في الساحة، أنت عندك رأي بين رأيك واطرح أدلتك على رأيك، وغيرك له رأي يطرح رأيه ويبين أدلته، والناس لهم عقول ولهم اختيارهم. أما أن يدعي أحد بأنه أنا فقط إلي حق أنا أعبر عن رأيي، الآخرون لازم أبدا يأكلوا تبن، ما يتكلموا وما يتحدثوا عن رأيهم، هذه وصايا، هذا لا يقبل به الدين، هذا هو الذي يجعل الحالة الدينية تعاني من التمزق، تعاني من الارتباك، تعاني من الاختلاف، وهذا ما يشمت أعداء الحالة الدينية بالحالة الدينية، وهذا ما يخلق رد فعل تجاه الدين وتجاه المتدينين. المسألة ليست جديدة، حتى في عهد الأئمة كان الشيعة يختلفون في مستوياتهم، في فهمهم لكلام الأئمة عليهم السلام، ولكن الأئمة كانوا يوصون شيعتهم بأن لا يفقدوا تلاحمهم وتماسكهم بسبب اختلافهم في الرأي حول بعض المسائل. هذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يخاطب أصحابه: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض؟ لماذا يبرأ بعضكم من بعض؟ ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض؟ إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم ألفظوا بصرا من بعض، وهي الدرجات. ما يمكن انتهى المجتمع الشيعي الكبير الذي يقدر بالملايين، فيه علماء فيه مثقفون، ما تقدر انت تخلي هالمجتمع كله في إطار واحد وضمن رأي واحد. من الطبيعي، وخاصة وأن المذهب يفتح باب الاجتهاد ويشجع حرية البحث وحرية النقاش، وهذا ما يفخر به المذهب، وهذا ما يفخر به علماء الشيعة. فلا يصح أبدا أن تكون هناك حالات من التشدد والتطرف توجد تمزقا في المجتمع. هذا منزلق خطير لا يقبل به الدين وليس في صالح الحالة الدينية. وعلينا أن نقرأ سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونأخذ الدروس من أخلاقه في تعامله حتى مع أعدائه. الآن علينا أن ننتقل إلى رحاب كربلاء، إلى رحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قبل ذلك لا بأس أن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كيف تعامل الحسين مع جيش الحر وهم جيش جاءوا لقتاله؟ تعامل معهم بأفضل أدب وأحسن أخلاق، وهذا ما نسمعه في مجالس عاشوراء. وفي أحداث كربلاء من ما جرى في يوم عاشوراء أن شمر ابن ذي الجوشن نادى بالعباس وإخوته: يا بني أختنا، لأن في قرابة ورحم مع أم البنين، فرفضوا أن يجيبوه. شمر كيف نجاوبه؟ خليه يتكلم ويروح. ولكن الحسين عليه السلام التفت إليهم، قال: أجيبوه، فإنه من خؤولتكم. روحوا اسمعوا شنو عنده، شوف الأخلاق الحسينية. بل أكثر من ذلك، تؤكد المصادر الشيعية والسنية عن جلسات محادثات بين الإمام الحسين وبين عمر بن سعد. الحسين يجلس مع عمر بن سعد يتحدث معاه. الشيخ المفيد يذكر في كتاب الإرشاد عن حميد ابن مسلم، قال: لما رأى الحسين نزول العساكر مع عمر بن سعد بنينوى وعددهم لقتاله ومددهم لقتاله، أنفذ إلى عمر بن سعد: إني أريد أن ألقاك، أريد أن ألقاك، خلي التقي، خلي أتكلم. شوف الأخلاق، وإحنا بعضنا البعض إذا اختلفنا على أقل شيء ما نسلم على بعضنا البعض، ما نلتقي مع بعضنا البعض. أي دين هذا؟ أي خلق هذا؟ أي ثمرة من مجالس الحسين هذا؟ أنفذ إلى عمر بن سعد: إني أريد أن ألقاك. فاجتمعا ليلا فتناجيا طويلا، استمروا في الحديث مطولا. وفي تاريخ الطبري عن المجالد بن سعيد الهمداني والمصعب ابن زهير إنهما، يعني الحسين وعمر بن سعد، كانا التقيا مرارا ثلاثا أو أربع، حسين عليه السلام وعمر بن سعد. وشمر زعل من هذا الأمر وكتب رسالة إلى بن زياد عن هذه اللقاءات بين الحسين وبين عمر بن سعد. علينا ونحن نعيش في ذكرى الحسين عليه السلام أن نتأمل في أخلاقه وفي منهجه في التعامل مع الآخرين. نعيش الليلة في رحاب عاشوراء، تلك الملحمة الخالدة التي تجسدت فيها أعظم القيم الإنسانية من النبل والثبات والشهامة والتضحية كما ارتسمت في أحداثها أعظم فاجعة ومأساة لا تزال ذكرياتها رغم مرور العصور والأزمان تثير اللوعة والأسى في قلوب المؤمنين، لا بل في قلب كل إنسان حي الضمير والوجدان. جلال الدين السيوطي هذا العالم الموسوعي المتوفى سنة 911 يقول في تاريخ الخلفاء حينما جاء إلى ذكر عاشوراء قال: لا يحتمل القلب ذكرها. مصيبة عاشوراء لا يحتمل القلب ذكرها. الأديب المصري المعروف خالد محمد خالد توفي سنة 1969 ميلادي في كتابه أبناء الرسول في كربلاء يتحدث عن كربلاء يقول: الفاجعة التي تذيب الصخر وتصهر الحديد، تذيب الصخر وتصهر الحديد. عباس محمود العقاد يتحدث عن تأليفه لكتابه أبو الشهداء يقول أنه كتب فصولا منه وعيناه مغرورقتان بالدموع، يقول أنا أكتب وأنا أبكي. هكذا كانت الحادثة. عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيته المعروفة الحسين ثائرا وشهيدا يقول في مقدمة وإهداء هذا الكتاب: إلى ذكرى أمي التي علمتني منذ طفولتي أن أحب الحسين ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن ويثير في النفس أسا غامضا وحنينا خارقا إلى العدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. الشيخ محمد أبو زهرة هذا العالم الأزهري الفقيه المعروف يقول في كتابه الإمام الصادق عند حديثه عن عاشوراء: أصبح كل مؤمن يحس بأن قلبه قد جرح جرحا بليغا لتلك الفعلة الفاجرة، ولقد استمر مقتل الحسين إلى اليوم تاركا ندوبا في قلب كل مؤمن. وكما قال الشاعر: أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر لو قرأت موقف أبي عبد الله في اليوم العاشر من المحرم وهو يخطب في أعدائه تقدم حتى وقف قبالة القوم جعل ينظر إلى صفوفهم كأنها السيل، لماذا جايين حتى يقتلوا الحسين؟ ونظر إلى ابن سعد واقفا في صناديد الكوفة فقال: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا. يتكلم معهم بشفقة، يتكلم معهم برحمة عليهم، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله ثم إنكم زحفتم إلى ذريته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. واستمر عليه السلام في خطبته إلى أن قال لهم: اتقوا الله ربكم ولا تقتلون، فإنه لا يحل لكم قتلي ولا انتهاك حرمتي، فإني ابن بنت نبيكم. وجدتي خديجة زوجة نبيكم، ولعله قد بلغكم قول نبيكم صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق فوالله ما تعمدت كذبا، فوالله ما تعمدت كذبا منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله. وإن كذبتموني فإن فيكم من الصحابة مثل جابر بن عبد الله والسهل بن سعد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، فاسألوهم عن هذا فإنهم يخبرونكم أنهم سمعوه من رسول الله. فإن كنتم في شك من أمري أفتشكون أنني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرقين والمغربين ابن بنت نبي غيري. ويلكم، أتطلبوني بدم أحد منكم قتلته أو بمال استملكته أو بقصاص من جراحات استهلكته؟ فسكتوا عنه لا يجيبونه، ثم قال: والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسيوف جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفه. صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا. يا لها من مصيبة عظمى. جاء الحسين إلى الخيام إلى أخته زينب. الشاعر ابن مستاني يصور بعض المشاهد مما جرى في تلك الفاجعة الأليمة. أختها هاتي لي رضيعي، أره قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتين. فبكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع هاطلات تخجل السحب السجام. ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين، فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع. نبئوني أنا المذنب. فدعا في القوم يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في احتراق واضطرام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا. فالتقى مما هما من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء، وينادي يا حكيما أنت خير الحكماء. فجع القوم بقتل الطفل قلب الوالدين، وأغار السبط للهيجا بمأمون العثار، إذ أثار الضمر العسير بالنقع فثار. يحسب الحرب عروسا وبها الروس نثار، ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين، بطل فرد على الجمع من الأبطال صال، أسد يفترس الأسد على الآجال جال، ما له غير إله العرش في الأهوال وال، ما سطى في فرقة إلا تولت فرقتين، ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه غير مولانا علي، والفتى سر أبيه غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين. غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه، وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتين، دعبه الذب إلى أن شب بالقلب أوام، وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، وتوالى الطعن والضرب على الليث الهمام. وتوالى الطعن والضرب على الليث الهمام، وعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين، فتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، طاعنا صدر إمامي وحسين. فتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، طاعنا صدر إمامي فهوى واه الجنان، أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان، وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك.